وعز غاية رفعناها سماء العز يا بول.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية الياباني ويبحث معه العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. البرلمان الإيراني يواصل جلسته العلنية لليوم الثاني على التوالي لمناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة. طيران الاحتلال الصهيوني يستهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. أهلاً بكم إلى التفاصيل. استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو وبحث معه العلاقة الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الوزير الياباني الذي وصل إلى طهران مساء أمس السبت قادما من بغداد التقى كذلك نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حيث ناقش معه كيفية إحياء الاتفاق النووي والظروف الكارثية التي خلقتها الولايات المتحدة في أفغانستان. كما استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدميرال علي شامخاني وزير الخارجية الياباني الذي تستمر زيارته إلى طهران يومين. عقد مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم الأحد جلسته الثالثة لليوم الثاني على التوالي للبت في أهلية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس إبراهيم رئيسي لتشكيل الحكومة الثالثة عشرة. وترأس محمد باقر قاليباف الجلسة العامة الثالثة لمجلس الشورى الإسلامي لدراسة أهلية الوزراء المقترحين من قبل السيد رئيسي. ومن المقرر أن يبت نواب مجلس الشورى الإسلامي اليوم في أهلية الوزراء المقترحين لحقائب الاتصالات وتقنية المعلومات عيسى زارع بور، والأمن إسماعيل خطيب، والاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي، والوزير المقترح لحقيبة الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في جلستي الصباح والمساء. للمزيد من التفاصيل حول النقاشات المتواصلة في مجلس الشورى الإسلامي بشأن وزراء حكومة الرئيس رئيسي المقترحين، نتابع ما أفاد به الصحفي باسل قعدة من تحت قبة المجلس.
بالفعل الجلسات العلنية لمناقشة برامج الأسماء المقترحة من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي لاستلام الحقائب الوزارية ما زالت مستمرة. هذه الجلسة لمناقشة برنامج الاسم المقترح لاستلام وزارة الأمن، الشخص المرشح لاستلام وزارة الأمن السيد إسماعيل، وهو بالحقيقة أدلى يعني قام بعرض مجموعة من الأفكار والرؤى التي سوف يدير بها الوزارة خلال الفترة القادمة، بعد أن كنا قد استمعنا لعرض من قبل اللجان المختصة للمشروع المقدم، وبعدها قام عدد من أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الشورى الإسلامية بطرح أفكارهم الموافقة والمخالفة لهذا المشروع. بعد ذلك بعد أن ينهي هذا الاسم هذا الشخص المقترح لاستلام وزارة الأمن من أداء كلمته، سوف ينتقل مجلس الشورى الإسلامي بعدها لمناقشة المشروع المقدم من قبل وزارة الاقتصاد، وبعد ذلك وزارة الخارجية ووزارة الصحة. بالحقيقة وزارة الخارجية ووزارة الصحة تعتبران من الملفان الأكثر أهمية فيما يتعلق بإدارة الملفات خلال السنوات القادمة، فيما يتعلق بإدارة يعني الاسم المقترح السيد أمير عبد اللهيان لإدارة وزارة الخارجية. سوف يتم عرض مقترحه وسوف يقوم النواب بإبداء وجهة نظرهم فيما يتعلق بهذا المشروع، وخصوصا أن الجمهورية الإسلامية في إيران في الوقت الراهن تحتاج إلى دراسة دقيقة لما يتعلق في موضوع السياسة الخارجية، فيما يتعلق بنظرة الوزير المقترح للسياسة الخارجية لإدارة ملف السياسة الخارجية في سنوات القادمة. أيضا بعدها سوف يتم مناقشة وزير برنامج وزير الصحة، وبالحقيقة أيضا هذا يعتبر موضوع ملح حيث أن النواب سوف يناقشون طبيعة تعاطي وزير الصحة مع ملف كورونا وتبعات هذا الملف على الناحية الصحية في الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هذه الجلسات سوف من المتوقع أن تستمر حتى يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وبعدها سوف يتم التصويت من قبل مجلس الشورى الإسلامي على صلاحية أو أهلية الوزراء أو الأسماء المقترحة لاستلام الحقائب الوزارية من قبل الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الجمهورية الإسلامية ليست لديها أي هواجس في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان بفضل اقتدار القوة البحرية للجيش. وأكد اللواء باقري أن أهمية تحديث الأسطول البحري وتجهيزه بأنظمة وتقنيات جديدة، ووصفه بأنه أمر هام. وأعرب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عن أمنياته أن تكون القوة البحرية للجيش مع القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أقوى وأكثر تصميما من ذي قبل في أداء المهام الراهنة في المنطقة وخارجها. شنت طائرة الاحتلال الصهيوني سلسلة غارة على موقعين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات. وفي وقت سابق أعلن الاحتلال إصابة أحد جنوده خلال تعرضه لإطلاق النار على حدود غزة بجراح خطيرة، حيث تم إجلاؤه بواسطة مروحية إلى مستشفى في بئر السبع. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن معركة سيف القدس شكلت منعطفا مهما في مسار الصراع مع العدو، مشددا على أن قضية فلسطين هي قضية أمة وليست قضية شعب. هنية وعلى هامش مؤتمر علمائي لفت إلى أن كل محاولات شيطنة المقاومة وضرب الوجدان العربي الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية وكل المليارات التي صرفت فشلت أمام معركة سيف القدس، مشيرا إلى أن لا التطبيع ولا التحالفات الأمنية مع الاحتلال ليست خيار الشعوب ولا تعبر عن ضمير الأمة. للمزيد حول الفعالية الشعبية على الحدود الشرقية لقطاع غزة نتابع التقرير التالي.
تحت شعار سيف القدس لن يغمد، زحفت الجماهير الفلسطينية لإحياء مهرجانا مركزيا في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وقد اتخذوا من مخيم ملك على الحدود الشرقية مع الاحتلال موقعا لتجمع الجماهير.
هذه رسالة واضحة جدا، لن ننسى الأقصى ولن ننسى القدس. الرسالة الثانية هنا في غزة، غزة المحاصرة، غزة المكبلة، غزة التي تعاني، غزة التي فيها المرضى، فيها الجوع، هي رسالة لهذا العدو في هذه المنطقة الحدودية أننا على الاستعداد أن نرد الساعة ساعين على هذا العدو. اختيار هذا المكان هي رسالة لهذا العدو أن استمرار هذا الحصار على شعبنا الفلسطيني لن نسمح به.
رسالة الشعب الفلسطيني واضحة، أن الحصار والإغلاق والعدوان على القدس وعلى جنين وعلى نابلس وإغلاق المعابر واستمرار يعني منع الإعمار في قطاع غزة، كل هذه مسلكيات تقوض جهود وقف إطلاق النار، وأن الفلسطينيين قادرين باستمرار على إبداع أدوات للضغط على بنت وحكومته الهابطة.
المواطنون لم يستطيعوا السيطرة على غضبهم، فقد انطلقوا نحو السياج الفاصل ليكبروا ويهللوا ويقذفوا الحجارة نحو جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، والذين واجهوا المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز لتقع عشرات الإصابات من بينها إصابة طفل في الرأس.
إحنا اليوم جايين عشان تحرير مسجد الأقصى، تحرير فلسطين، تحرير القدس. إحنا بنقول للعدو عند القدس خط أحمر.
إحنا شعب ما بيخاف، شعب إله حق ولازم ناخده. العرب مهما حاولوا يطبعوا ومهما عملوا كانوا زمان أوليش من تحت الطاولة، صار التطبيع عينك عينك من فوق الطاولة. فإحنا بنقولهم إن إحنا مفتحين وشعب راح يحرر أرضه آخر شبر بالأرض، لو ما كانش إحنا هيكونوا الأطفال اللي طلعوا من الأرض.
الجماهير أرسلت رسالة للمحتل بأن اعتداءاته على غزة مهما قتلت ودمرت لم تنل من عزيمة المحاصرين في قطاع غزة.
52 عاما على إحراق المسجد الأقصى والنيران لم تنطفئ بعد، فلا زالت تشتعل في قلوب الفلسطينيين الذين ما أن تناديهم القدس حتى يلبوا النداء.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. إسقاط طائرة مسيرة مجهولة فوق قاعدة أمريكية في ريف دير الزور الشرقية سوريا. طالبان تعتزم إقامة حكم جديد في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي. إجمالي وفيات كورونا عالميا تقترب من 4.5 مليون حالة. من جديد أهلا بكم. حققت الخطط الأمنية والخدمية والصحية للعاتبة الحسينية المقدسة الخاصة بإحياء مراسم عاشوراء وعزاء طويراج في العراق نجاحا كبيرا لتمكنها من تفويج أعداد كبيرة من الزائرين والمعزين بانسياب عالية دون تسجيل أي خرق أمني أو حالة اختناق أو تدافع. وقال نائب الأمين العام للعاتبة الحسينية حسن رشيد العبايجي في بيان للعاتبة إن العاتبة الحسينية سخرت جميع إمكانياتها وأعدت خططا محكمة في وقت سابق خاصة بمراسم شهر محرم الحرام، مبينا أن خططها التي دخلت حيز التنفيذ منذ اليوم الأول لشهر محرم الحرام تكللت بالنجاح. أسقطت قوات الاحتلال الأمريكية طائرة مسيرة مجهولة المصدر كانت تحوم فوق حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرق سوريا. وقالت مصادر محلية في دير الزور إن الطائرة المسيرة كانت تحلق منذ ساعات الصباح الباكر فوق حقل ومعمل كونيكو للغاز الطبيعي الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية لا شرعية لها، إلا أنها لم تتمكن من إسقاط المسيرة التي تابعت تحليقها لتصل إلى محيط حقل العمر النفطي في ذات المنطقة. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن السفينة الإيرانية تعمل اليوم لرسم معادلات التخفيف من أوجاع لبنان الاقتصادية. وقال فضل الله إن السفيرة الأمريكية في بيروت فضحت مسؤولية الإدارة الأمريكية عن معاناة الشعب اللبناني عندما أقرت بقدرتها على جلب التمويل من البنك الدولي للاستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا. هذا وتوصل قادة لبنان إلى تسوية قصيرة الأمد للإبقاء على دعم المحروقات وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة تصريف الأعمال. جاء ذلك بعد اجتماع ترأسه الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزنة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر تقنية زوم. المزيد في التقرير التالي.
تسوية قصيرة الأمد لدعم المحروقات في لبنان توصل إليها الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة لمعالجة الأزمة. الرئاسة اللبنانية أكدت أن الاجتماع الذي حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر تقنية الزوم، أكدت الموافقة على طلب وزارة المالية من مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات.
دعينا إلى اجتماع اليوم بقصر بعبدة وتقرر فيه دعم المحروقات على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزء من الكلفة.
مكتب الدياب قال إن المسؤولين توصلوا إلى تسوية تفضي إلى اعتماد الدولار بقيمة 8,000 ليرة لتسعير المحروقات على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بشكل مؤقت بانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية مطلع تشرين الأول المقبل، كاشفا عن اتخاذ قرار بدفع راتب شهري على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام ورفع قيمة بدل النقل للموظفين.
تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدابير التالية: أولا، الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء بدعم حده الأقصى 225 مليون دولار أمريكي لغاية نهاية شهر أيلول، وعلى أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022.
وكان مصرف لبنان قد أعلن في وقت سابق توقفه عن تمويل شراء المحروقات وفق السعر الرسمي للدولار، ما يعني فعليا وقف الدعم وفتح الباب أمام استيرادها بحسب سعر الدولار في السوق السوداء الذي يقارب 20,000 ليرة. وعقب ذلك سدت حالة من الهلع بين اللبنانيين وخفضت شركات المحروقات الكميات التي يتم توزيعها، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود تسببت بإقفال الطرقات وزحمة سير خانقة. لكن إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تحرك أول ناقلة نفط إيرانية باتجاه لبنان خففت من حدة الهلع ودفع جميع الأطراف إلى التحرك الجاد للتخفيف من حدة الأزمة.
قالت حركة طالبان إنها تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة، لافتة إلى أنه قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق. وقال متحدث باسم حركة طالبان إن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يهدفون إلى طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة. ميدانيا، أكدت قوات عسكرية تابعة لأحمد مسعود النجلي أحمد شاه مسعود أنها سيطرت على 3 مديريات في ولاية بغلان شمال أفغانستان بعد معركة عنيفة. تقول المصادر إنها كبدت جماعة طالبان خسائر جسيمة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
انطلقت شرارة المقاومة المسلحة ضد طالبان من شمال أفغانستان، حيث تمكنت مجموعة مسلحة من السيطرة على 3 مديريات في ولاية بغلان بعد معركة عنيفة. تقول المصادر أنها كبدت الحركة خسائر جسيمة. المواجهة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة طالبان على البلاد وانهيار حكومة أشرف غني بهروبه إلى الخارج. ومنذ أن قرر أحمد مسعود عدم الاستسلام وشكل جبهة في ولاية بنشير مسقط رأس والده، وتضم أيضا أمر الله صالح نائب الرئيس السابق.
ببركة الله وهؤلاء المجاهدين الأبطال استطعنا السيطرة على 3 مديريات منها أندراب وتحريرها. نتوجه إلى خنجان لتحريرها والسيطرة على ولاية بغلان بالكامل.
على صعيد آخر، تواصل قيادات طالبان الوصول إلى كابول تباعا. آخرهم كان الملا برادر نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية، حيث يتوقع أن تتكثف المشاورات السياسية مع المسؤولين السابقين للحكومة، فيما الحركة تبعث رسائل طمأنة بإطلاقها سراح الجنود المحتجزين لديها في ولاية فراه.
هذه اللقاءات إن شاء الله سوف تنتج الحكومة المشتركة والشاملة لجميع الأطراف الأفغانية. كل الأفغان سوف يرون أنفسهم في هذه الحكومة الآتية التي سوف تتسبب إن شاء الله بالأمن والأمان والاستقرار والاقتصاد المزدهر إن شاء الله.
فراغ السلطة يلقي بثقله. القطاعات الاقتصادية والتعليمية ما تزال مغلقة حتى إشعار آخر، وأزمة المطار ما تزال متواصلة. طالبان أوقفت لفترة وجيزة 150 هنديا كانوا متوجهين إلى المطار، قبل أن تفرج عنهم لاحقا بعد التحقيق معهم.
يعود النبض إلى شوارع العاصمة، لكن الجسد في غيبوبة. لم يستوعب الأفغان حتى الآن الذي حصل وما الذي سيحصل لهم. من يريدون الهروب يحتشدون بأطراف المطار.
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مقتل 7 مدنيين أفغان في عمليات تدافع في محيط مطار كابول الدولي. وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أشخاص قتلوا في حشد قرب مطار كابول وسط حالة من الفوضى مع تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد. في غضون ذلك تستمر جهود إجلاء الأجانب والأفغان من مطار كابول وسط صعوبات وفوضى في عمليات الإجلاء، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بحركة طالبان. المزيد في التقرير التالي.
طالبان تستقطب عدسات الإعلام الدولي، كما أنها تتربع على عرش مخاوف دول العالم. فالأسئلة كثيرة حول المرحلة المقبلة وسلوك الحكومة الجديدة التي تنوي صياغتها بشكل يلائم إلى حد ما معايير الديمقراطية، كما يسعى ويصرح قادة الجماعة. لكن ثمة قلق دولي وتوجس حيال نوايا طالبان، فالاتحاد الأوروبي لم يعترف بالجماعة ولا يجري محادثات سياسية معها، وذلك بعد مضي أسبوع على سيطرة طالبان على أفغانستان.
قد نسمع كلام طالبان، لكننا سنقيمهم قبل كل شيء من خلال أفعالهم وتصرفاتهم. المفوضية مستعدة لتوفير التمويل لدول الاتحاد الأوروبي التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين، وتعتزم إثارة قضية إعادة توطين اللاجئين في اجتماع مجموعة 7 الأسبوع القادم.
أما ملف إجلاء الأجانب والأفغان من مطار كابول فيشكل تحديا آخر، وفي الوقت الذي تعرضت فيه القوى الغربية لانتقادات حادة بسبب فشل مخابراتي وفوضى في عمليات الإجلاء، تشارك طائرات من العالم بأسره في جسر جوي لتسهيلها. وتحدث حلف شمال الأطلسي الناتو عن بطء في وتيرة الإجلاء، ونصحت الولايات المتحدة رعاياها بتفادي الذهاب إلى مطار كابول بسبب تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات المطار. وتواجه الإدارة الأمريكية موجة انتقادات لقلة استعدادها لتدفق طالبي اللجوء، ما أثار مشاهد فوضى في مطار كابول ومحيطه منذ الأحد. ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عمليات الإجلاء الشاقة.
عملية الإجلاء هذه خطيرة، إنها تنطوي على مخاطر على قواتنا المسلحة وتجري في ظروف صعبة. لا يمكنني أن أعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية أو أنها ستكون خالية من الخسائر.
وفي باب آخر من المخاوف، تتكشف حالة من الذعر والخوف داخل مجتمع الإعلام الأفغاني، فقد طلبت مراسلون بلا حدود من الرئيس الأمريكي خطة خاصة لإجلاء صحفيين أفغان. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات للاتحاد الدولي للصحفيين يقول فيها إن الذعر والخوف يسودان بين الصحفيين الأفغان، خصوصا النساء. وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها تلقت مئات طلبات المساعدة من متخصصين في مجال الإعلام في أفغانستان.
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتخطي إصابات كورونا عالمياً، عاطبت 211 مليون إصابة وارتفاع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 4,422,000 حالة. وبحسب بيانات الجامعة، لا تزال تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بأكثر من 628,000 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات فيها نحو 37,700,000 حالة. وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات وإجمالي الإصابات، تعقبها الهند في المرتبة الثالثة كذلك من حيث مجموع الوفيات والإصابات. انتهى الحصاد، إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية الياباني ويبحث معه العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. البرلمان الإيراني يواصل جلسته العلنية لليوم الثاني على التوالي لمناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة. طيران الاحتلال الصهيوني يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم:
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
لما هلك معاوية بدمشق للنصف من رجب سنة 60 للهجرة، كان ابنه يزيد في حوران، فأخذ الضحاك بن قيس أكفان معاوية ورقى المنبر فقال:
أيها الناس، لقد مات معاوية وهذه أكفانه، فنحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله، ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة، فمن كان منكم يريد أن يشهد فليحضر. لقد أرسلت البريد إلى يزيد وعزيته بأبيه وطلبت منه الإسراع في القدوم ليأخذ بيعة مجددة من الناس.
ابن معاوية، هذا الضحاك خرج في جماعة لاستقبالك.
أجل يا سرجون، أجل.
يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر. لنمضي أولا إلى قبر أبيك ونصلي عند القبر.
حسنا حسنا. أيها الناس، كان معاوية عبدا من عبيد الله، أنعم الله عليه ثم قبضه إليه، وهو خير من بعده ودون من قبله، ولا أزكيه على الله عز وجل، فإنه أعلم به. إن عفى عنه فبرحمته، وإن عاقبه فبذنبه، وقد وليت الأمر من بعده، ولست آسى على طلب ولا أعتذر من تفريط، وإذا أراد الله شيئا كان. ولقد كان معاوية يغزو بكم في البحر، وكان يشتيكم بأرض الروم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروم، وكان يخرج عطاءكم أثلاثا، وأنا أجمعه كله لكم.
يا أمير المؤمنين، إنك قد فجعت بخير الآباء وأعطيت جميع الأشياء، فاصبر على الرزية واحمد الله على حسن العطية، فلا أحد أعطي كما أعطيت ولا رزق كما رزقت.
نحن أنصار الحق وأنصار الدين، وأبشر يا أهل الشام، فإن الخير لم يزل فيكم، وستكون بيني وبين أهل العراق ملحمة، وذلك أني رأيت في منامي منذ 3 ليال كأن بيني وبين أهل العراق نهرا يطرد بالدم جريا شديدا، وجعلت أجهد نفسي لأجوزه، فلم أقدر حتى جازه بين يدي عبيد الله بن زياد وأنا أنظر إليه.
امضي بنا حيث شئت،
معك معك سيوفنا التي عرفها أهل العراق.
جزيتم خيرا، أجزلوا لهم العطاء وفرقوا فيهم الأموال. أحسنت يا أمير المؤمنين، أحسنت.
الله في الملك.
أمير المؤمنين، اكتب إلى العمال في البلدان، أخبرهم بموت أبيك وأقرهم على عملهم.
حسنا، سأفعل هذا.
لا يهمك يا أمير المؤمنين إلا بيعة النفر الذين أبوا على أبيك الإجابة إلى بيعتك حين دعا الناس إلى البيعة، وأنك ولي عهده بعده. افرغ من أمرهم أولا يا أمير.
أجل، سأكتب إلى والي المدينة الوليد بن عتبة، ائتني بدوات وبياض.
سمعا وطاعة يا مولاي.
من يزيد بن معاوية أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة والي المدينة.
ماذا؟ مات معاوية؟ فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ لي البيعة من أهل المدينة، وخاصة على الحسين، ولا أرخص لك في التأخير، وإن أبى عليك فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه.
يا ابن عمرو، يا ابن عمرو.
أمرك أيها الأمير.
أسرع وأخبر مروان بن الحكم ليأتيني الساعة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
يا ابن عتبة، فضع بك خبر معاوية وكبر عليك.
إيه والله يا ابن الحكم، إيه والله، ولا أدري ما أنا فاعل، وقد بعثت إليك لهذا الأمر.
مذ دخلت المدينة يا وليد قدمت متكارها.
اللعنة عليك يا مروان، فقد عظم علي هلاك معاوية وما أمر به من أخذ هؤلاء الرهط بالبيعة، وفزعت إليك ودعوتك. خذ، خذ واقرأ الكتاب يا ابن الحكم.
رحمك الله يا معاوية.
كيف ترى أن نصنع يا ابن الحكم؟
إني أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة، فإن فعلوا قبلت منهم.
نعم.
وكففت عنهم.
وإن أبوا؟
قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية، فإنهم إن علموا بموت معاوية وثب كل امرئ منهم في جانب وأظهر الخلاف والمنابذة ودعا إلى نفسه.
وكيف الأمر مع الحسين؟
الحسين؟
نعم.
أرى أن الحسين لا يقبل، ولو كنت مكانك لضربت عنقه.
أضرب عنقه؟
أجل،
يا إلهي، ليتني لم أكن شيئا مذكورا.
إذن ما عليك إلا أن تستدعيه الساعة.
وفي هذه الساعة من الليل يا ابن الحكم؟
أجل.
يا عبد الرحمن بن عمرو، يا ابن عمرو.
نعم أيها الأمير.
اذهب واستدع لي الحسين.
وعبد الله بن الزبير.
نعم، وعبد الله بن الزبير الساعة. هيا.
أمرك مطاع يا مولاي.
السلام عليك يا ابن الزبير.
وعليك السلام يا ابن عمرو، ما وراءك؟
الأمير يطلبك والحسين ابن علي الساعة.
حسنا، انصرف الآن.
حسنا.
ما هذه الدعوة يا أبا عبد الله التي لم تكن في الوقت الذي يجلس فيه الوليد للناس؟ صدقت يا ابن رسول الله بهلاك معاوية وأنه يطلب منا البيعة ليزيد، وإذا عزمت على ملاقاة الوليد في هذا الوقت أشير عليك بالترك يا ابن رسول الله، حذار الغيلة مع يقيني بقدرتك على الامتناع.
دعا الإمام الحسين عليه السلام جماعة من مواليه وأمرهم بحمل السلاح وقال: إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت، ولست آمن يكلفني فيه أمرا لا أجيبه إليه وهو غير مأمون، إني داخل، فإن دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فاقتحموا علي بأجمعكم، وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم.
سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. سمعا وطاعة يا ابا عبد.
صار الحسين عليه السلام إلى الوليد فوجد عنده مروان بن الحكم، فنعى إليه الوليد معاوية، فاسترجع الحسين عليه السلام، ثم قرأ عليه الوليد كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه، فقال الحسين عليه السلام: مثلي لا يبايع سرا، فإذا دعوت الناس إلى البيعة دعوتنا معهم فكان أمرا واحدا، فتصبح وترى رأيك في ذلك.
أجل، صدقت يا أبا عبد الله، صدقت. انصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا مع جماعة الناس.
لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لم تقدر منه على مثلها أبدا، حتى تكثر القتلى بينكم وبينه.
إذن ماذا أفعل يا ابن الحكم؟
احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه.
فوثب الحسين عليه السلام عند ذلك وقال: أنت يا ابن الزرقاء تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل شارب الخمور قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون.
عصيتني، فوالله لا يمكنك على مثلها من نفسه أبدا.
ويح غيرك يا مروان، إنك اخترت لي التي فيها هلاك الدين ودنياي. والله يا ابن الحكم، ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها
وإني قتلت حسينا. سبحان الله، أقتل حسينا إن قال لا أبايع؟ والله يا ابن الحكم إني لا أظن أن امرأ يحاسب بدم الحسين إلا خفيف الميزان عند الله يوم القيامة، ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم.
إذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت.
خرج الحسين عليه السلام من منزله تلك الليلة وأقبل إلى قبر جده صلى الله عليه وآله وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة ابنك وابن بنتك، وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله، إنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك.
أيها الأمير، لقد أرسلت إلى منزل الحسين لينظروا.
نعم.
أخرج من المدينة أم لا؟ فلم نصبه في منزله.
الحمد لله أن خرج ولم يبتلني بدمه.
وتهيأ الحسين عليه السلام للخروج من المدينة ومضى إلى قبر أمه وأخيه فودعهما، ثم رجع إلى منزله وقت الصبح، وأقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية:
يا أخي، أنت أحب الخلق إلي وأعزهم علي، ولست والله أدخر النصيحة لأحد من الخلق، وليس أحد أحق بها منك، لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري وكبير أهل بيتي ومن وجبت طاعته في عنقي، لأن الله قد شرفك علي وجعلك من سادات أهل الجنة. تنح عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت، ثم ابعث رسلك إلى الناس وادعهم إلى نفسك، فإن بايعك الناس وبايعوا لك حمدت الله على ذلك، وإن اجتمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا تذهب به مروتك ولا فضلك. إني أخاف أن تدخل مصرا من هذه الأمصار فيختلف الناس بينهم، فطائفة معك وأخرى عليك فيقتتلوا، فتكون لأول الأسنة غرضا، فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما أضيعها دما وأذلها أهلا. انزل مكة، فإن اطمأنت بك الدار بها فذاك، وإن تك الأخرى خرجت إلى اليمن، فإنهم أنصار جدك صلى الله عليه وآله وأبيك عليه السلام، وهم أرأف الناس وأرقهم قلوبا وأوسع الناس بلادا، فإن اطمأنت بك الدار وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال، وجست من بلد إلى بلد حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس، ويحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين.
قال الحسين عليه السلام: يا أخي،
والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية. جزاك الله خيرا، فقد نصحت وأشرت بالصواب، وأنا عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيأت لذلك، أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، أمرهم أمري ورأيهم رأيي. وأما أنت يا أخي فلا عليك إلا أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا لا تخفي عني شيئا من أمورهم. ثم دعا الحسين عليه السلام بدوات وبياض، وكتب وصية لأخيه محمد، ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى أخيه محمد، ثم ودعه وخرج في جوف الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
إلا حبك كل شي بدك.